دي تقريبا اخر مرة عايز اتكلم فيها على التعويم. انا زهقت. ده تالت موضوع نعمله على التعويم. ممكن حتى نعمل استطلاع في الحلقة دي نسأل الجمهور لو هو زهق من السيرة المهببة دي ولا لا.
لو جاوب ان هو زهق بشكل عرق قوي.
اهلا بيكم في حلقة يا رب تكون الاخيرة لمدة كام سنة على الاقل عن التعويم. السؤال اللي كان على بالي وعلى بال ناس كتير في الفترة اللي فاتت هو الدولار نزل من 70 ل 47 جنيه. دي نسبة كبيرة حوالي 30%. هل ده معناه ان اسعار الحاجة هتنزل كمان؟ مش هما كانوا دايما يقولوا لنا الحاجات الغالية عشان الاستيراد والدولار مولع؟ طب ودلوقتي ايه بقى؟ تعالوا نتكلم على السياق الاول. في مليارات من الدولارات دخلت الاقتصاد وهتدخلوا الفترة اللي جاية. ده من كذا حاجة، منهم صفقة رأس الحكمة، ومنهم قرض صندوق النقد، ومنهم كمان تحويلات المصريين اللي بره، بما ان سعر السوق السوداء بقى تقريبا نفس سعر البنك. لكن الدولار ممكن يكون سعره نزل في السوق السوداء بس هو طلع في البنوك رسميا من 31 جنيه ل 47 جنيه في وقت التسجيل. عشان الازدواج ده ما بين ان سعره نزل جامد بره البنك بس طلع جوه البنك، في اثار اقتصاديه مركبه للحركات دي في سعر العمله. احنا دلوقتي لسه بدري على اننا نرصد الاثار دي بشكل حقيقي، لكن السؤال على بال الناس عشان احنا بقالنا اسبوعين من التعويم وفتره اكبر من ساعه ما الدولار بدا ينزل والتضخم يبدو وانه لسه شغال.
الحاجه بتغلى ما بترخص، بتغلى زياده كمان عن اللزوم، مش يعني مش غلاء يعني غليان بسيط، لا ده غليان عالي قوي. الفراخ غليت التاني بعد ما كانت ابتدت نزلت شويه، اللحمه، الجبن، البيض، العيش، كل حاجه، حتى الخضار، كل حاجه بقت غاليه قوي، ما فيش حاجه بقت رخيصه. يعني الرز كان جاله فتره غلي قوي زي كده، كان بحاجه و30، نزل اللي بقى 20 جنيه 21، وقلنا بقى كويس. والمكرونه كان الكيس ب 10 جنيه، مره واحده ارتفع الكيس بقى ب 30 جنيه للرز، والمكرونه بقى ب 15 جنيه الكيس اللي هو 400 جرام، يعني الكيلو ب 25 جنيه. حتى الواحد مش عارف في ايه يعني في الدنيا اللي حصل كل ده عشان الجنيه عام يعني ولا ايه.
دي كانت نجلاء فتحي عامله منزليه. نرجع بقى لنقطتنا الاساسيه، ايه اللي هيترتب على ده في حياة الناس العادية؟ هل هتشوف السلع والخدمات سعرها بينزل لتحت؟ ولا الحاجات هتغلى اكتر ما هي غليت السنة اللي فاتت؟ في الحلقة دي هتكلم مع الصحفية الاقتصادية بيسان كساب اللي كتبت عن الموضوع ده بالتحديد. انا عثمان الشرنوبي وده بودكاست مدى مصر.
انتي في فبراير اللي فات كتبتي موضوع اسمه تاني يوم تعويم، كان قبل ما التعويم يحصل، واتكلمتي عن بتالي الفكرة الأساسية أن كان في ناس كتير شايفة أسعار سلع كتير جدا بتعلى في السوق بطريقة جنونية شوية، بالذات لما الدولار بتاعي يطلع من 55 ل 60 ل 70 الناس كانت بتصوت. فكان حتى اقتصاديين كتير بيكلموا أن التعويم بشكل ما حصل ديفاكتو على الأرض في حاجات كتيرة قوي، فلما يحصل الأثر يعني مش هيكون، مش شرط يكون كبير قوي. ففي توقع كده ان الحاجات ممكن ترخص، حتى مش بس ان هي التضخم اللي احنا بنشوفه ده عشان الدولار بيرتفع هينتهي، لا كمان ممكن الاسعار تقل. فانت في موضوعك اتكلمتي مع اقتصاديين وبحثتي والقيتي نظرة على ايه اللي فعلا هيتغير على الارض من تحرير سعر الصرف، فممكن تحكي لنا بشكل ملخص ايه اللي هيحصل.
هو الفكرة الرئيسية كانت تشالنجينج بس الصورة التبسيطية اللي في ذهن الناس، بما أنه الدولار في السوق الموازي وصل 70 والتحرير سعر الصرف أكيد مش هيخلي 70، بالتالي ده معناه تلقائياً أن الأسعار هتنزل وكأن ما فيش حاجة هتغير، يعني مش بس الأسعار، كأن ما فيش تأثير. أنا كنت بس بقول أنه الصورة ليست بهذه البساطة، في تأثيرات كبيرة جداً بتحصل على مستوى بسبب التعويم.
زي إيه؟
زي حاجة مهمة. أول حاجة مثلاً الناس بتفكر فيها الأسعار بالصورة المباشرة. طيب هل كل الأسعار بالفعل إحنا متأكدين أنها مسعرة بسعر السوق الموازي؟ أنا أشك، ما عندناش تأكيد بس أنا أشك. ليه؟ لأنه كان في تعليمات من 2016 على الأقل من البنك المركزي بمنح الأولوية لعدد من السلع الأساسية في النفاذ للعملة الأجنبية، وكنا وقتها بنواجه برضو أزمة عملة أجنبية.
يعني حاجات سلع أساسية زي القمح مثلا أو الزيوت أو
مثلا زي أسعار سلع غذائية منها فعلا الزيوت وبعض مكونات الأدوية. الفكرة الرئيسية هنا هو أنه
معلش بس عشان أفهم النقطة دي، فلو أنا مستورد، يعني شركة استيراد بتستورد مكون معين من دواء معين، ده هيتاح ليا قبل التعويم الدولار بالسعر الرسمي اللي هو كان 31 جنيه.
علشان أكون دقيقة، أنت ليك الأولوية في النفاذ، مش هتقف في الطابور وفقاً للميعاد اللي أنت جيت فيه، لا هيبقى ليك أولوية، وبالتالي فرصتك أكبر، مش هتستنى بشهور
وفرصتك أكبر وهتاخده بالسعر الرسمي.
بالضبط، فرصتك بالزبط. أكبر في نفاذ إليه بسعر رسمي. ماشي، طبعاً احتمال كبير لو العملة الأجنبية مش موجودة أصلاً عند البنك، البنك هيجيب لك منين؟ تمام؟ إنك تضطر مثلاً إنك تمول صفقتك بشكل جزئي من السوق الموازي وبشكل جزئي من البنك، لكن ده ما ينفيش إن أنت مش متحاسب عليه زيك زي بقية القطاعات اللي هي لا تعد قطاعات استراتيجية أو ذات أولوية قصوى يعني. وبالتالي أنت عندك فرصة أكبر للنفاذ للعملة الأجنبية، وبالتالي برضو لو سعر العملة الأجنبية ارتفع نتيجة التعويم في السوق الرسمي طبعا هتتأثر.
أوكي، يعني فإحنا بنقول دلوقتي إن كان في قطاعات وفي سلع مهمة في الاقتصاد رغم التضخم الكبير قوي اللي احنا شفناه السنة اللي فاتت، كان في سلع فعلا جزء منها من مكونات اللي بتحدد سعرها كان بالعكس كان يعتبر رخيص بالنسبة، يعني أقل من نص السعر اللي موجود في السعر الموازي. فالتكلفة دي لو زادت احنا ممكن نتوقع ان هيحصل تضخم فيها، حتى بالرغم من ان الدولار نزل جامد في الشهر اللي فات.
ده على مستوى الأسعار بالمعنى المباشر، الحاجة اللي الناس طول الوقت بتتكلم عنها. لكن مش هو ده بس كمان الشيء الوحيد المؤثر في الأسعار. من ضمن الحاجات المؤثرة في الأسعار هي الجمارك، بمعنى أنه يعني الجمارك بتتقاس على السعر الرسمي، ملهاش علاقة باللي بيحصل في سوق الموازي. السعر اللي بيتحاسب عليه المستورد هو السعر اللي موجود في البنك المركزي كل يوم بالليل، البنك المركزي بيبعته لمصلحة الجمارك بشكل رسمي تماما، ملوش اي علاقه باللي بيحصل في السوق الموازي. طيب ده معناه ان تكلفه الجمارك ارتفعت بسبب التعويم من 30 جنيه الى ما يقرب من 50 جنيه. طبعا طبعا دي تكلفه حوالي 60% زياده على جمارك، مع اعترافي كامل انه جمارك طبعا مساله معقده لانها متفاوته جدا ما بين السلع وما بين حتى السلع نفسها مقسمه لعشرات التقسيمات الفرعيه يعني. فصعب ان احنا نعرف كل سلعه بالظبط هتأثر قد ايه، لكن بالتأكيد 60% زيادة في التكلفة، لأنه الحاجة اللي انت مستوردها بعشرة دولار كانت قيمتها 300 جنيه، دلوقتي قيمتها 500 جنيه. الجمارك في الأول محسوبة على 300 جنيه، دلوقتي الجمارك محسوبة على 500 جنيه، ده فرق كبير جدا. كان في هنا حاجة مهمة قوي، وهي آلية من آليات كبح التأثير ده في إيد الدولة إنها تعملها بشكل اختياري، وهي آلية تثبيت الدولار الجمركي. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه قانون الجمارك بيسمح لوزير المالية بإنه لا يترك السعر اللي بيحاسب عليه المستورد اللي هو سعر الدولار اللي هيدفع على أساسه الجمارك متروك للعرض والطلب، ممكن يثبته لفترة طويلة عند مستوى أقل من مستوى السعر الحر.
عشان كده كان دايما لما نقرأ في الجرائد وقت ما كان مثلا الدولار ب16.5 أو 17 أو كده، إن الدولار الجملكي مثلا ب15.5 مثلا، ده اللي انت بتتكلمي عليه.
بالزبط.
إن هو في قرار إن احنا هنثبت الدولار الجملكي كده.
بالظبط،
وده نوع من الدعم للمستوردين، إن هو عشان الجمارك ما تفضلش تطلع وتنزل طول الوقت. صح؟
بالظبط. بالظبط. هنا في حاجة يعني إنه الآلية دي ما خدتش بيها الدولة المرة دي، وهنا وصلنا لارتفاع قياسي في تكلفة الجمارك، لأنه بعد قرار التعويم بيوم واحد ارتفع سعر الدولار للجمارك من 31 جنيه تقريبا ل 49 أو أكتر من 49 جنيه، في إشارة يعني أنه ما فيش أي تثبيت لسعر محدد للدولار الجمركي. أنا اتكلمت بعد القرار ده مع مسؤول بارز جدا في مصلحة الجمارك سابق، يعني مسؤول بارز سابق، وناقشته في هذا الموضوع، وكمان حد من المستوردين. والحقيقة انه المسؤول ده لفت نظري لحاجة مهمة، انه حتى كان ممكن يحدث بشكل جزئي، ودي برضو آلية جرى استخدامها قبل كده، انه ممكن نثبت سعر للسلع استراتيجية بين قوسين او الاكثر تأثيرا على المواطن بين قوسين، ونترك بقية الواردات نحط لها جمارك متروكة للسعر الحر يعني، لكن ده ما حصلش طبعا.
هو كان قرار سريع على كل السلع.
بالضبط، قرار سريع على كل السلع. وهنا في حاجة مهم ان احنا نتذكرها، انه غالبا بيبقى السبب في الإصرار على التعامل بالسعر الحر واستبعاد هذه الآلية هو الرغبة في تحقيق أكبر قدر من الإيرادات من الضرائب الجمركية يعني للدولة. فالدولة هنا يعني وضعت أولويتها هي المزيد من الإيرادات للموازنة العامة، لكن طبعا طبعا ليها تأثير تضخمي واضح تماما.
طيب فاحنا كده اتكلمنا على السلع بشكل مباشر، ان في سلع تمن استيرادها هيرتفع، وان بشكل غير مباشر الجمارك كمان هترتفع، فبما ان احنا تقريبا بنستورد 60% من احتياجاتنا اعتقد، فده برضو هيأثر بشكل كبير على الاسعار بتاعه السلع في السوق. في ايه تاني؟
في حاجه اساسيه ليها تاثير قوي جدا على التضخم، وهي اسعار المواد البتروليه. الحكومه المصريه عندها سياسه معلنه من سنه 2018 وهو تحرير اسعار المواد البتروليه، وعشان كده اسست لجنه التسعير التلقائي للسلع البتروليه. طيب هو في حاجه هنا اساسيه بشكل نظري، تحرير سعر المواد البتروليه او تسعيرها بشكل تلقائي معناه اني هبيعها للمواطن بسعر تكلفه عليا كحكومه. سعر التكلفه ده داخل فيه كذا عامل، سعر انتاجها من الاراضي المصريه وده جزء من يعني الباكج الموجود في المواد البتروليه في مصر، سعر استيراد جزء اخر، وسعر تصنيع الجزء الخام المستورد
ده اللي هو التكرير،
عمليات التكرير، بالإضافة لعمليات الإمداد، يعني اللي هي زي اعتبرها المواسير مثلا في في الأرض أو النقل، كل التفاصيل اللوجستية،
كل ده بيخش في الحسبة بتاعت في الآخر هو هيديهولك بسعر التكلفة بالزبط. على أساس أنه الموازنة نفسها ما تتكلفش دعم للمواد البترولية
بالظبط. ده بشكل نظري بحت،
ده في كل حاجة صح؟ يعني في السولار، في أنابيب البوتاجاز صح؟
بس في حاجة مهمة هنا،
بنزين 95-92 كلها
بالظبط بالظبط. في حاجة هنا مهمة، طبعا الأسباب سياسية سلاش اجتماعية، التحرير ده ما كانش بيحصل طول الوقت حتى النهاية، يعني مثلا أسعار السولار كانت الحكومة في أحيان كتير بتستبعد زيادتها حتى لو زادت التكلفة.
السولار ده اللي بيستخدم بشكل أساسي في النقل،
السولار بيستخدم بشكل أساسي في النقل، البشر والبضائع،
البشر اللي هو المواصلات العامة يعني.
وكمان ودي بقى الحاجة اللي هنتكلم عن تأثيرها بعد كده، بيستخدم بشكل أساسي في إنتاج السلع الزراعية، يعني في عمليات الزراعة، في آلات الزراعية. المهم إنه كتير كنا بنلاحظ إنه الدعم بيظهر في الموازنة برضو، بمعنى إنه في لحظات ما بيبقاش بالضبط التكلفة هي السعر اللي أنت بتحاسب عليه،
فبيظهر دعم،
فبيظهر بعد الدعم
المواد البترولية أو.
وده نتيجة إنه اللجنة قرار تأسيسها بيسمح بزيادة أو انخفاض أسعارها، أسعار المواد البترولية في حدود 10% فقط.
فلو زادت أكتر من 10% ما
المفروض نظريا برضو إنه ده إنها ما تزيدش أكتر من 10%،
وهي دلوقتي أكيد أكيد هتزيد تكلفتها أكتر من 10%.
محتمل طبعا، محتمل جدا. أنا ما مش متخيلة إن عندي حسبة بالضبط، بس محتمل جدا. خلينا نقول إنه بعكس الشائع، يعني الناس بتقول إنه ما فيش حاجة تغير، ما كله كان بالسعر الموازي. طبعا طبعا ده ما بيسريش على المواد البترولية، لأن الحكومة هي اللي بتستوردها، فبالتأكيد الحكومة المفروض ما لم يذكر عكس ذلك يعني بتستورد بالسعر الرسمي، فهي هنا دلوقتي بتستورد بسعر مختلف تماما. في حاجة هنا مهمة جدا، انه مع توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد، خلينا نقول انه من المستبعد ان الحكومة تستمر في محاولة عزل السولار كده عن التأثيرات، يعني مش هيكون عند الحكومة رفاهية انها تستمر في محاولة حماية السولار بالذات من التأثيرات دي. هي actually مؤخرا كانت عملت ارتفاع في أسعار السولار،
فإحنا ممكن قوي نشوف سعر السولار بيزيد 10%. هو في سقف 10% ما قدروش يزيدوا عنه، ولا هل ممكن حاجات ظروف استثنائية تغير؟
هما بالفعل في مرة وصلوا 13%، وكان التأثير طبعا قروش قليلة يعني، فكان يعني كان أحد المعلقين قال لنا ممكن نعتبر أنها أسباب عملية، لأنه عشان السعر يكون مناسب الناس تعرف تدفعه، يعني مش مطلوب منك قروش يعني. لكن في كل أحوال التأثير هنا تأثير كبير جدا على التضخم. المواد البترولية مؤثرة بشكل مباشر على التضخم، ومؤثرة بشكل غير مباشر على التضخم فيما يتعلق بالسولار بالذات. السولار بيدخل في إنتاج السلع الزراعية، وبالتالي هو بيأثر في أكتر القطاعات حساسية للفقراء، وهي الغذاء. تاني حاجة إنه السولار مؤثر جدا على الفقراء بالذات، لان هو مرتبط بالمواصلات العامه، مش زي ما بيتقال على سبيل التبسيط كده انه والله لا ده دعم السلع البتروليه رايح كله للاغنياء اللي عندهم عربيات، لا طبعا. تاني حاجه انه المازوت كمان مؤثر في الصناعه، وبالتالي هو مؤثر في التكلفه ومؤثر في التضخم.
المازوت على اساس ان المصانع مثلا بتستخدمه لتوليد الطاقه.
يعني باشكال مختلفه مصانع كتير بتستخدم المازوت وهو مؤثر جدا طبعا. وان كنت يعني دايما بيبقى تركيز في النقاش حوالين السولار، ليه اولويه خاصه يعني. دي حاجه مؤثره بشكل مركب مباشر وغير مباشر على التضخم، ما ينفعش خالص ان نغفلها.
يعني لو احنا نقول واحد مثلا عايز يشتري جزمه كوتش ولقاها على امازون غليت الضعف اوريدي بقى لها شهرين اصلا، يعني اللي هو فهو مش متخيل ايه يعني هتزيد قد ايه تاني او مش هتزيد قد ايه تاني او كده، احنا ممكن نقول ان دي مش دي الحاجه اللي هتاثر في اغلب المواطنين.
بالظبط
اغلب المواطنين
بالظبط.
احنا ممكن نتكلم على غذاء، حاجات زي الخضار او الرز والمواصلات، فاللي هدفعه في الميكروباص النهارده او المترو او قرار التعويم ليه اثر مباشر على مصروفات الاسره المصريه اللي هنقول عليها العاديه.
انا مش بجزم بحجم زيادات في كل حاجه، ومش بجزم ان ممكن بعض السلع ما تنزلش اسعارها، محتمل بعضها تنزل اسعارها، ولكن انا يعني برفض النظره التبسيطيه اللي حصلت انه والله ما فيش حاجه هتتغير، احنا كده كده على سعر السوق الرسمي. مهم هنا ان انا اقول لك على حاجه، انت ضربت المثل بالكوتشي، الكوتشي مش هيتاثر قوي بسعر الدولار، بس ممكن يتاثر قوي بالجمارك.
بس هو لو هنقول ان هو كان الدولار ب70، يعني اللي بيستورد الكوتشي ده كان بيستورده بيدفع 70 جنيه، دلوقتي ممكن يلاقي دولار مثلا ب50 حتى من السوق السوداء لو هي لسه شغاله. يعني هو مش عارف مثلا ينفذ الى دولارات من البنوك، فالسوق السوداء كده كده برضو سعرها مفروض نزل، فمثلا بدل ما يجيبوا 49.5 او 50 هيجيبوا 51 52، فنظريا المفروض دي أيوة حاجه ممكن تنزل شويه
جدا في الجمارك.
تأثر عليه في الجمارك
لانه فئه الملابس الجاهزه واعتقد منها الاحذيه فئه عاليه في الجمارك. فانا بضرب لك المثل انه الموضوع مركب بشده، مش لانه دي حاجه مستورده، لو اعتبرنا ان الكوتشي ده مستورد فهي حاجه مش هتاثر قوي. لا ده مثلا رغم انه ممكن ما يكونش تاثيره الاول هو النقل مثلا السولار وما الى ذلك، لكن تاثيره الجمركي عالي جدا.
فاحنا هنا بنتكلم على التضخم غالبا هنشوفه على كل القطاعات، احتمال على اغلب القطاعات.
بالظبط، التضخم لازال مستمر طبعا. انا ما بنفيش وجود تاثيرات عكسيه اللي هي بالفعل ممكن تكون ناتجة عن انه في قطاعات كانت مسعرة باسعار مرتفعة جدا اكتر من ده، لكن في اعتقادي انه حتى التأثيرات العكسية دي يعني التأثيرات السلبية هتلتهمها بالذات الجمارك واسعار المواد البترولية.
اوكي طيب، ننتقل لحاجة امل بكتير بالنسبة لاغلب الناس. الناس ما بتحبش تتكلم على حاجات زي الموازنة وماليات الحكومة بشكل عام، بس اللي أنا فاهمه واللي أنت كنت كتبتي عنه أن في جزء كبير مرتبط بموازنة الدولة بيتأثر بشكل كبير جدا بالتعويم أو بخفض قيمة الجنيه، فممكن تشرح لنا الحتة دي؟
الجزء ده مش بس بيرتبط بالموازنة العامة، لكن هو فوق الأمر رغم أنه يبدو ممل، هو مرتبط بإعادة إنتاج الأزمة من جديد، ومرتبط بكلامك في بداية حديثنا عن أنه دولارات بتتدفق. المشكلة بقى ليه؟ خلينا نقول أول تأثير فيهم اللي هو تأثير على تكلفة الديون الخارجية في الموازنة العامة. الديون الخارجية بتمول منين؟ الحكومة المصرية بتطبعش دولارات، بتطبعش عملة أجنبية، بتمول منين؟ الحكومة المصرية تشتري عملة أجنبية عشان تسدد المديونية الخارجية، بتشتريها ب30 جنيه ولا بتشتريها ب50 جنيه؟ ده سؤال مهم جدا. السؤال ده بينعكس في تكلفة مباشرة جوه الموازنة العامة، بتاكل من الانفاق الاجتماعي عليا وعليك وعلى كل الناس في الشارع. لو الحكومة قررت انها تدفع اكتر على الديون الخارجية نتيجة انها عومت سعر الجنيه، ده معناه انها هتنفق اقل على الصحة، على التعليم، على الدعم.
ده لو هي عايزة تحافظ على نسبة العجز في الموازنة يعني كما هو أو
بالضبط، وهي في يعني أثار سلبية تانية لو قررت أنها تسيب العجز ينفجر يعني، ومش في إيديها أنها تعمل كده أصلا وهي داخلة في اتفاق جديد مع الصندوق.
أوكي،
في حاجة هنا مهمة قوي.
إحنا بس بنتكلم دين الحكومي، إحنا بنتكلم على يعني أي وزارة، أي يعني جهة حكومية بتندرج موازنتها في الموازنة العامة، دي لو اقترضت من اي جهه خارجيه، هو كل دي بتتجمع وده يبقى الدين الخارجي بتاع الحكومه نفسها.
ده الدين الخارجي الموازني. في دين خارجي حكومي اخر ودي تعقيدات ملهاش اي لازمه، بس دي الواقع للاسف. اللي هو ديون على الجهات العامه بس اللي مش داخله جوه الموازنه العامه، زي الهيئات الاقتصاديه.
اوكي طيب، لكن الوزارات مثلا تبع دي هيئه موازنيه.
طبعا خلينا نفترض ان الدين الخارجي المصري كله، مش شرط في عمالي معين، احنا هنا بنتكلم عن الدين الخارجي كله. تمام، الدين الخارجي كله ده اللي على الجهات الحكوميه بانواعها عندها دين خارجي يقدر ب 100 مليار
دولار.
الرقم ده مش حقيقي طبعا، بس انا بقول لك رقم. طيب ال 100 مليار دولار دول معناهم 3 تريليون جنيه بالسعر القديم، معناهم دلوقتي 5 تريليون جنيه بالسعر الجديد. طبعا الاستحقاقات كل سنه مش معناها ان انت بتدفع، انت بتدفعش كل الفلوس كل سنه. انت احنا كل سنه بندفع استحقاقات محدده، ما هم دول برضو نفس الشيء، يعني هم دول برضو بيتغيروا يعني ال 100 مليار دول لو هتدفع منهم 40 مليار السنه دي مثلا، ال 40 مليار دول كانوا ب تريليون و200 بالسعر القديم، دلوقتي ب 2 تريليون. الفرق الشاسع ده حصل نتيجه سعر الصرف،
وما فيش مقابل ليه في الموارد،
في مقابل
مصروفات
لا في مقابل، في حاجات تانية بتتحسن مع تحسن الدولار ولكنها اقل بكتير.
زي ايه مثلا؟
زي مثلا ايرادات قناه السويس. تمام، الفكره هنا انه ده اعاده انتاج الازمه. ليه؟ لانه في واقع الامر ده معناه انه احتياج اكبر، عجز اكبر، وبالتالي العجز ده بيمول جزء منه بطباعه الاموال وبالتالي التضخم اكتر. هو بالمناسبه انت لو عايز تمول الفلوس دي هتحتاج كمان اقتراض محلي، حتى لو انت هتجيب منين التريليون التريليون و200 اللي بقوا 2 تريليون دول مثلا، اللي هي ارقام انا بضربها كمثل، يعني هتجيب منين الفرق ده؟ ما انت هتقترضه محليا، حتى هتجيبه حتى بالجنيه عشان تعرف تشتري بيه. تاني حاجه مهمه هنا، الشق الاخر اللي قد يبدو غير مباشر هو ارتباط قرار التعويم بقرار سعر الفايده، اللي بيأثر بقى بشكل مباشر جدا على الدين المحلي اللي بترتفع تكلفته بشده.
احنا بس نعيد نقول ان حصل ان يوم التعويم البنك المركزي اعلن في اجتماعه رفع سعر الفايدة بمقدار 600 نقطة اساس، اللي هو يعني 6%، اللي هو كان ارتفاع تاريخي مصر ما شافتش زيه في تاريخها، وده معدل زيادة كبير جدا. اثره ايه بقى؟ وهو مرتبط كمان بالتعويم، لان الاتفاق مع صندوق النقد هتعمل تعويم، يعني هيبقى فيه تضخم، يعني لازم ترفع سعر الفايدة كما يقال في علم الاقتصاد الكلاسيكي.
طيب هو الاثر المباشر هو بقى الشق الثاني من الديون، اللي هو الشق الدين المحلي. الفايده دي بتترجم على طول ارتفاع في تكلفه الفوائد على الحكومه وهي بتقترض محليا. تمام، فانت هنا زودت تكلفه الدين الخارجي وزودت تكلفه الدين المحلي. تمام، ده كله بيجي منين؟ ده كله بيجي اجتماعيا، من الناحيه الاجتماعيه البحته هو بيجي عن طريق بالضغط على الانفاق الاجتماعي بكل اصنافه. تمام، في الموازنه العامه. بس من ناحيه تانية، وده ليه علاقه بكلامك في الاول عن تدفق الدولارات، هي في 35 مليار المفروض ان هي استثمارات، لكن في 20 مليار تقريبا، منهم ال 9 مليار بتوع صندوق النقد كجزء من باكج تمويليه، بيسموها تمويليه بس يعني قروض، يعني بتوصل ل 20 مليار تقريبا وفق توقعات وزير الماليه. دي قروض، القروض كانت هي اصل الازمه. هو اصل الازمه عباره عن ان الحكومه عايزه فلوس تمول سداد مديونياتها، وبتروح تشتري فلوس دي من البنوك. انت بتروح البنك ما بتلاقيش فلوس تسافر، غيرك ما بيروح البنك ما بيلاقيش فلوس يستورد، الاسعار بتزيد لانه في شح في الواردات في السوق، وكمان بتظهر السوق السوداء علشان الموارد الدولاريه الشحيحه الحكومه يعني
مش عارفه توفر،
مش عارفه توفر
او البنك المركزي يعني مش عارف.
الحكومه عندها يعني التزامات ولازم تمولها، فهي بتزاحم المستوردين، بتزاحم اللي عايز يسافر، بتزاحم اي احتياجات اخرى. انت بقى كمواطن بتشوفه ارتفاع في اسعار عندك. تمام، ده كان اصل الازمه. في إعادة إنتاج الأزمة مرة أخرى، ال 35 مليار اللي دخلوا دول ما أغنوناش عن الاقتراض، بالعكس دول كانوا غطاء للاقتراض. الحكومة اعتبرت إن ده غطاء جيد للتعويم اللي إحنا لازم نعمله علشان نقترض.
فبالعكس بيتهيألي جزء كمان تاني غير الاقتراض من المؤسسات المالية، إن الاستثمار المحفظة اللي هو استثمار الأجانب في أذون الخزانة المصرية، ابتدى لأول مرة من فترة طويلة يشتغل تاني، عشان طبعا 6% دول حفزوا المستثمرين الأجانب إن هم يستلفوا بالفايدة القليلة برة ويجوا يغيروا العملة الأجنبية بتاعتهم لجنيه، يشتروا أذون خزانة فيعملوا مكسب من فرق الفايدة ما بين الفايدة المحلية المصرية اللي هي تقريبا 27%، رقم كبير جدا. أنا أعتقد إن في تصريح لوزير المالية بيقول إن الاعتماد على أذون الخزانة كان غلط، كان خطأ، ويبدو إن إحنا رايحين في الاتجاه ده تاني.
هو العلم، عشان أنا بكره المسميات الكتير اللي هي في جوهرها نفس الشيء.
اقتراض
الاستثمارات المحفظة، الكاري تريد، الأموال الساخنة، الاستثمارات في الدين الحكومي، دي كلها اسمها اقتراض، ليه شكل مختلف لأنه الأجانب هنا بيدخلوا في الدين المحلي، فهو بيعمل تريك أنت ما بتشوفوش كجزء من الدين الخارجي. يعني أنت لما تسدد هتسدد لأجانب، وهتسدد لهم يعني هتسدد لهم بالجنيه، بس هتبقى ملتزم بأنك تغير لهم بالدولار عشان يطلعوا من السوق، يعني لازم يبقى كأنك سددت لهم بالدولار، تمام؟ فأنت هنا عمليا كأنه التزام خارجي، كأنه ضمن الدين الخارجي، وإن كان مش محسوب جوه الدين الخارجي بكل مخاطر الدين الخارجي مش محتاجين نفسرها يعني. فده جزء أصيل من الأزمة، من أي أزمة مالية بتعدي عليها مصر.
بس أنا عايز أوقفك هنا معلش، يعني إحنا هنقول طبعا إن إحنا مشكلتنا الاقتراض، لكن كل حد كان بيتكلم على المدى القصير، إن أنت محتاجة بأي شكل من أشكال دخول لعملة أجنبية للبلد، لأن غير كده إحنا مش عارف نستورد حتى
أكلنا وشربنا.
بالضبط، مش عارف نستورد أكلنا وشربنا. الفكره هو ان هو على المدى الطويل، فانت انت دلوقتي عارفه أيوة ان انت عندك اوريدي اصلا دين خارجي بيستنزف تقريبا 50% اعتقد من
خدمه الدين المحلي والخارجي، اكتر من نص استخدامات الموازنه العامه. دي الحقيقه العلميه.
يعني احنا وصلنا لمرحله من الدين العام بشكل عام محلي وخارجي كبيره جدا، زي ما انت قلتي بتاكل نص الحكومه المصريه بتصرفه كل سنه او السنه دي على الاقل يعني. فدي مشكلة مزمنة، ومشكلة حلولها طويلة المدى. النقطة اللي كنت بتكلم فيها دلوقتي هو ان احنا دلوقتي بنتكلم عن مدى قصير. في ناس هتقولك احنا من غير ده احنا كنا هنشحت، يعني احنا بنشحت اوريدي، بس يعني ما كناش هنعرف ناكل او نشرب، صح؟ فمش مشكلة في الوقت القصير ده، احنا محتاجين أذون خزانة، احنا محتاجين استثمارات محفظة، احنا محتاجين قرض الصندوق، ان احنا عادي، ان مش بس عادي، هو مفيش مفر من ان احنا نقترض دلوقتي، عشان اللي انت بتقولين ده خطر، بس في ناس تانية ممكن تقولك بس هو ما فيش بديل، البديل هيجي على المدى البعيد بان احنا نظبط هيكل الانتاج بتاعنا على اساس ان احنا نعرف يبقى عندنا موارد من الدولار تكفينا يعني، فمش بس سياحة وقناة السويس وبتاعنا يكون في انتاج وتصدير والاخ يعني. فانا دلوقتي محامي الشيطان بقولك ماشي، يعني انت بتقولي ان الاقتراض، وضحتي ان هو يعني في مشاكل ان احنا نقترض اكتر 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 دلوقتي، وده اللي وصلنا للنقطة دي من زمان، واثر ده على الموازنة، وان الموازنة لما يحصل فيها الفجوة دي احنا نقترض اكتر عشان نعملها، فهي زي حلقة مفرغة من الاقتراض، الاستدانة، ايجاد صعوبة في التسديد، الاخ الاخ الاخ، فان احنا الازمة دي هتتعاد، وبالعكس احنا بنجهز نفسنا انها تتعاد بطريقة يمكن اعنف او اسوأ. طب ما هو ايه نعمل ايه طيب؟ فأنا بس مش يعني بسألك في يقينك بأن إحنا ده مش يعني إحنا كده خلاص إحنا رايحين في داهية كده كده يعني.
ما ينفعش أبدا السؤال يكون طب نعمل إيه على المدى القصير جدا، لأن مش أنا اللي سببت في المدى القصير جدا ده. بمعنى آخر، أنت دلوقتي هتقول لي ده كان الحل الوحيد على المدى القصير جدا، فيعني أوكي إحنا هنتقبل بصدر رحب إن إحنا نكون عارفين إن إحنا بنتجه للأزمة القادمة أو بنجهز للأزمة القادمة، في مقابل إن إحنا ما نفلسش مثلا دلوقتي، نبقى قادرين على الاستيراد، قادرين على سداد مديونياتنا، تمام أوكي أنا موافق على الطرح ده، بشرط إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا اشترينا وقت فقط، وإنه إحنا بنجهز للأزمة القادمة. في الحالة دي أنا هتفق معك، لكن ما ينفعش برضو نقول أمال كنا هنعمل إيه. لا، ما ينفعش تسأل مواطن زي كنا هنعمل ايه، مش المواطن ده اللي حطينا في الموقف ده. هقول لك انا اجابة تانية لو عايز اجابة محددة. الحل في المواقف اللي زي دي هو التفاوض على اعادة جدولة الديون. باختصار ده يقلل من وطأة الأزمة ويقلل من الاحتياج للاقتراض. وهنا لازم نفتكر حاجة مهمة قوي، إن حتى التصريح اللي بتستند إليه لما قال وزير المالية إنه إحنا تعلمنا الدرس وإنه من الخطأ الاعتماد على الأموال الساخنة، بقيت التصريح هو إن إحنا هنعتمد أكتر على الطروحات، هنعتمد أكتر على الخصخصة اللي هي بقى اسمها طروحات، بغض النظر عن أي موقف مبدئي أو سميه زي ما سميه. إزاي ممكن أثق في برنامج للخصخصة قائم كله على حل أزمة مالية؟ البرنامج ده مش زي ما بيتقال بيستهدف الكفاءة أو التشغيل الكفء للأصول، مش صحيح. ودليل على كده إن الأصول دي رابحة بالفعل، وبعضها ونسبة كبيرة منها كمان رابح بالمعنى الدولاري، يعني بيدخل دخل دولاري، وده سبب بالمناسبة إن المستثمرين طمعانين فيه يعني أو شايفينه أولوية. تمام، هنا اللي أنا عايز أقوله إن ده حتى وجهة النظر دي جزء من الأزمة العام. أنا ببيع نسبة كبيرة جدا من الممتلكات العامة في وقت قصير، ده في حد ذاته يكون سبب لتخفيض سعرها بالمناسبة. تمام،
بس ده موضوع، أولا ده موضوع احنا يعني في خطة التغطية السنة دي برنامج الطروحات، وبشكل عام خصخصة أصول الدولة بأشكالها المختلفة يعني لسد الفجوات التمويلية اللي احنا بنعاني منها طول الوقت، فمش هنتطرق ليه دلوقتي. والموضوع التاني بتاع إعادة جدولة الديون، في صحفية عندنا شاطرة جدا اسمها بيسان كسابة عملت انترفيو مع أحد الباحثين في هذا الموضوع وهننشره قريب برضو إن شاء الله. فيعني أعتقد إن احنا جاوبنا على الأسئلة الأساسية في البودكاست ده بتاعت نقدر نتوقع إيه في الفترة القصيرة اللي تتبع قرار خفض قيمة الجنيه.
أنا كنت عايزة أضيف بس سطر صغير كده ليه علاقة بتوصيف الأزمة الكبيرة اللي هي الأزمة اللي بتتكرر كل فترة، هو النظر إلى الاتفاقات المتعددة مع صندوق النقد باعتبارها آلية في حد ذاتها الاقتراض وليس لتخفيض الحاجة للاقتراض، بمعنى إن أنا باخد قرض من صندوق النقد مش بس عشان يغنيني عن قرض آخر من جهة أخرى، ولكن في واقع الأمر عشان يساعدني في تمرير قرض آخر. يعني هيبقى الاتفاق مع الصندوق هو في حد ذاته مشجع للاقتراض، المزيد من الاقتراض، بدل ما يبقى مجرد بديل من ضمن بدائل. وده اللي حصل بالفعل في أرقام احنا حسبناها ونشرناها قبل كده عن يعني ارتفاع معدل الاقتراض ومعدل الزيادة في الاقتراض الخارجي سنويا بعد اتفاق 2016 مع الصندوق قياسا إلى ما قبله، يعني معدل الزيادة بقى في ارتفاع مهول أكبر مما قبله، بما يعني أنه القرض حتى اللي المفروض يصاحبه اتفاق لترشيد الإنفاق وتحسين المالية العامة كان المفروض يقلل الحاجة الاقتراض، لكن هو كان سبب في زيادة الاقتراض وبالتالي هو جزء من الأزمة. مهم أن المواطن يبقى فاهم أنه مش في مرحلة نهاية أزمة وإنما هو في قلب الأزمة، وأنه الأزمة هتتكرر
ما لم
يحدث تغيير جذري تماما في إدارة الاقتصاد، يعني تصل إلى جدولة المديونية، إسقاط بعضها، إعادة مراجعة بعض آخر، مراجعة الاتفاقات مع الصندوق أصلا ومراجعة سياستها، مراجعة سياسة الفايدة بشدة اللي هي الصندوق بيدعمها بشدة واللي هي سياسة شديدة الرجعية، هي في واقع الأمر بتسمح لناس تختني على حساب الشعب المصري، في ناس بتسلفنا بفوائد مهولة وهي اللي بتكسب من سياسة الفايدة دي على حساب الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة.
ده كلام كبير يا بيسان، وعشان تدافع عنه هتعملي انترفيو برضو قريب عن موضوع الفايدة لوحده. يا جماعة والله في حاجات كتير جاية في السكة، فتابعوا القناة بتاعتنا. نحب نشكر بيسان كساب، عرفونا رأيكم على كومنتات على منصاتنا المختلفة، سبوتيفاي، أنغامي، ممكن على بوستات السوشيال ميديا نفسها، على فيسبوك، على إنستغرام، على تويتر أو إكس. أنا عثمان شرنوبي وده بودكاست مدى مصر.